هذه واحدة. له مستويات طويلة جدا.
لا في مالك من أثر الثاني في عودته من خيبر دعا بالأدوار ولم يكن إلا السويد. عبد السويد ولا لا؟ ما تعرفوه؟ أنت على ما قال لنا واحد من المشايخ أول ما وجد لمبات الجهارب كده في بعض المحلات قال والله هذا لو كان موجود عندنا مكتب يدرس لكن ندفع فلوس عليه. الحمد لله بكون في كهرب زادوا عليها. الآن بما درس السابق ولا عاش حياة السابقين ما عاد السويد. السويد شيء من الحب وأكثر ما يكون من الذرة أو البن يحمل كما تحمل القهوة ويدب ويحمل يابسا طعام جنبه طعام محفوظ. فإذا ما جاء وقت الجوع ما عنده في السفر ما يحمس ولا يدب لا شيء جاهز موجود. بعض القرآن البوادي تصنع هذا في اللحم والجديد أيام التشريف كانوا يجففون اللحم ويحملونه جافا وبعض كان يضجه ثم يجففه ويحمله معه جافا. فإذا جاء في السفر أخرج من جرابه قطع لحم جافا ودكها أو يدكها ويحملها معه مذبوبة ويضع عليه شيئا من الدهن او الماء الحار فاذا به ويشرب معه الشاي وجبه كافه. الان بعض الجيوش بخواصها تجفف الكبد وتطحنه وتحمله معه كما تحمل انت المسكابه وتاخذ ملعقه من هذا الكبد المجفف المطحون وتصب عليه كاس من الماء الحار او تصبه هكذا وتشرب عليه الشاي فهي وجبه غذائيه. لان الكبد اللي يضع كيلو يعطيك ثلاث ملاعق فقط من هذا المجفف. الذي يهمنا ان العرب يعرفون حفظ الاطعمه السابقه. الحجاج زود الجيش بالليمون المجفف الليمون المجفف. كيف فعل هذا؟ جاء بالليمون وعطره مركز وجاء بالقطن وسبعه في الليمون واخرجه حتى جف واعاده الى الليمون. التركيز حتى تشبع القطن الليمون المعصور واعطى كل واحد وقت القطن. فاذا ما احتاج الى ليمون اخذ قطعه صغيره من هذا القطن وحطها في الماء ولو فيها السكر فاذا به ايش سكر بالليمون. سابقا الذي يهمنا الرسول صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة منتصرة وماذا معه من الطعام؟ غزوة ايش هذه؟ خيبر. فتحت عليهم ولا لا؟ فتحت عليهم وغنموا الغنائم كما بعد فلم يكن معهم ازواج الا السوير. وفي بعض الروايات لقد نفد طعام البعض وللرسول او للقائد المسلم في اي غزوه اذا نفد طعام البعض وبقي طعام عند الاخرين له بامر عسكري ان ياخذ الازواج ويجمعها تحت يد امير ويعطي الجميع بقدر المساواه ولا ينظر الى صاحب زاد ولا لا زاد له. وهنا يخطئ بعض الناس ويدخل مباحث بعيدة عن الإسلام في هذه القضية وهو الحديث من كان عنده فضل زاد فليعد على من لا زاد له. من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. نقول هذه اشتراكية يا للأسف حالة عسكرية وحالة اضطرارية وللقائد الحق أن يضع يده ويستولي ويصادر على الأزواج الموجودة ويقسم على الجميع بالمساواة حفظا للنفوس. ثم بعد ذلك من كان قد أخذ منه شيئا زائدا إذا رجع إلى مسكنه وإذا رجع إلى بيت ماله له أن يعوض أولئك الذين أخذ منه. إذا هذا النووي جيش فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعائدا من خطوة ومن جهاد في سبيل الله ليس معه طعام إلا السبيل ما هو معبئات ولا مجففات ولا مسطرات ولا ثلاجات ولا لا لا السويق فجيء به والسويق كلها في السجين كيف تسقه نعم سرية من السرق السرق ما هو الفرق بين التراب والسرق السرق هو التراب المبلل يعني رش عليه الماء حتى صار كالسرق مبلل يمكن ان تاخذه وتاكل به وهكذا كان طعامه فاكل واكل ثم قام فمضمض ومضمض وصلى وصلينا لو سألنا كده ألا يكفي مجيء الحديث الأول كذب الشاب فلماذا يأتي بعد كذب الشاب بالسوير هذا لحم هذا سوير
هذا تعال سنية بس الرسول
حتى لا يقال
ايه حتى لا يقال من
لا يقال لان هناك من يقول او القاعدة الاصولية اذا امر صلى الله عليه وسلم امرا للامة وفعل خلافه كان دليلا على الخصوصية واذا نهى عن شيء وفعل كان ذلك دليلا على الخصوصية فهنا لما قال توضأوا من كل ما أنضجته النار كان أمرا موجها للغرفة فيأتي هو ويأخذ بشرب شاب ويصلي احتمل أن تكون خصوصية ولا لا احتمل احتمالا قويا ومن هنا لدفع هذا الاحتمال كما قال السويق ومعه أصحابه أكل وأكلنا مضمض ومضمض صلى وصلينا إذن الأمر هنا عام ولا خاص إذن من أجل هذا جاء مالك رحمه الله في أثر السويق بعد كذب الله ثم جاء مالك إلى الآثار بعد هذا أن فلانا تعشى مع عمر رضي الله تعالى عنه تعشى إيه؟ ما ذكر عشاء عشر؟ ما ذكر شيء؟ مش هتقول حتى عشر؟ فاكرة؟ غدا مدمر يقل له عشر على نظام المفهوم خص العشاء أن يكون فيه شيء مثل ولو لم يكن ذلك لما أورده ولا كأنه يقول وبقي العمل إذا كان يعمل يتعشى ولا يتوضا هل عمر ترك الوضوء مما مس بالنار
عثمان بن عثمان اكل خبزا ورحما ثم مضمض واكل يده ومسح به
وهذا ابان بن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وكان من علماء التابعين وكان اميرا في المدينه وكان وفاء يروي عن ابيه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهما أن عثمان الخليفة الراشد الثالث أكل وبين هنا الأكل إيش هو؟ خبزا ولحما يعني أنضجتهما النار فقام وغسل إيش؟ يديه ومسح بهما وجهه وصلى ولم يتوضأ يعني مش كلمة كفيكم عمر هذا عثمان كمان
أبوه أنه بلغه أن عبدنا بقادم وعبدنا بقادم كان لك وقال
ثم يأتي أيضا مالك يقول وبلغ مالك موصولة أن علي بن أبي طالب وابن عباس جبنا أولا عمر جبنا بعد هذا عثمان وهو يأتينا بمن؟ بعلي وابن عباس حكم الأم كان لا يتوضأان مما مسه النار فالآن عمر وعثمان وعلي وابن عباس كانا لا
عن الرجل يتوقع للصلاة ثم يكون طعاما فتشرب الماء.
عبد الله بن عاد الربيع من كتاب العلماء يسأل عن الرجل يأكل ما مسكته النار ويصلي يتوضا. رأيت أبي يفعل ذلك ولا يتوضا. يعني كأنه أمر مستفيض عند الخلفاء وعند غيرهم. ثم يأتينا عن جابر أنه رأى أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أكل لحما وصلى ولم يتوضا. استكمل الخلفاء أربعة وثلاثة ومعهم ابن عباس ومعهم ابن عام ومعهم إيش إلى آخره.
محمد بن المنفرد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل لطعامه فقال له لم تشربوا لحما فأكل منه ثم توضأ وصلى ثم أتي بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ.
ثم يأتي بعد هذه الآثار بترتيب مقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم رجع إلى حديث رسول الله بعد الآثار عن الخلفاء لما في هذا الأثر من صورة كاملة عن أكمل من الأولى. وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم له لحم فات فأكل وتوضأ وصلى الظهر وبعد صلاة الظهر قدم له بقية ذاك اللحم فأكل منه وقام لصلاة العصر ولم يتوضأ. اللحم هو من شاة واحد أكل أولا وتوضأ ما ترك ثم أكل ثانية ولم يتوضأ ترك الوضوء. في هذا يأتي بعض التمام لهذا الحديث أو تتمات فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. هنا يأتي المحك ويأتي بعض المناقشة والذي يستوجب إعادة الحديث مرة أخرى بعد أن نفك الباب إلى فهنا مالك رحمه الله يقول إن الرسول قدم له لحم فأكل وتوضأ كأنه يقول توضأ لما مس في النار ثم قدم له ذاك اللحم فأكل ولم يتوضأ ترك الوضوء مما مس في النار. ولكنهم لم يسقطوا في هذه قالوا ومن الذي قال لكم إنه كان متوضئا قبل أن يأكل الأكلة الأولى. قالوا وليكن يهمنا في الأكلة الثانية وترك فيها الوضوء. إذا هذا تفصيل في أكلتين من شاة واحدة مسكتها النار توضأ في الأولى وترك في الثانية. وقال أصحابه وقال الرواة وقال من شاهد الواقعة فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مس في النار. لكن هناك سؤال آخر الأمرين أي الأمرين؟ الأمرين الجديدين المتعلقين بهذه الشاة أو الأمرين الأمر الذي توضأوا من كل ما أنضجته النار أو ترك الوضوء مما أنضجته في هذه الشاة؟ الأمران العمران التشريعيان أو الأمران في أمر هذه الشاة؟ شاة
عموم خليها عندكم الحين. أن عرف بن مالك قدم من العراق فدخل عليه أبو طلحة وأريد القاضي فقرب لهما طعاما قد مسكه النار فأكله فقام أنس فتوضا فقال أبو طلحة وأريد القاضي ما هذا يا أنس عراقية؟ قال أنس لو أني لم أقع أيضا. فقال أبو طلحة وأريد القاضي فقام فصلى ولم يتوضا.
انظروا دقة الناس بعدما أنهى البحث عنده بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة واضحة توضا اولا ولم يتوضا اخيرا. ثلاثه لم يترك له. جاء باثر انس مع ابي طلحه والاخر. انس جاء من العراق فجاءه ابو طلحه وابي ولمن وابي بن كعب يزورون الزياره الاخوان ولجيد السفر فصنع لهما طعاما. صنع الطعام فتكون فاكلوا جميعا فقام انس وتوضا فقال ابو طلحه ما هذا يا انس عراقيه؟ هذا امر مصطلح عليه عند الصحابه رضي الله تعالى عنهم انه كان ياتيهم من العراق نوادر بناء على الصياد او بناء على اشياء فتحيه ليست معروفه في المدينه. المرأة التي سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهما ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ وأنت عراقية أنت؟ كنا نؤمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال عن العلة لأن القياس قد استشهر والقياس مبناه على العلة فهي تسأل عراقية أي تحملين القياس وتبحثين عن العلة إلى غير ذلك فكان أمر مشهورا. فقال أبو طلحة لأنس ما هذا يا أنس عراقي؟ يعني واحدة من وحديات العراقيين جئتنا بعراقية جديدة تتوضأ من ممسة النار؟ قال أنس لابن ما سبق لأنهم اتهموه بالعراقية وبالقياس وبكذا. فقام ابو طلحه وغسل يده وصلى ولم يتوضا هو وابي الصح. اذا كان مالكا رحمه الله يقول من بقي على الوضوء مما مست النار فهو عراقي. ولا القول بالوضوء مما مست النار قوله عراقيه. والى هنا انتهينا مع مالك في هذا الباب. بقي علينا أن نرجع إلى الأثر الأول فكان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. هذا الأثر أو تلك البقية وإن كانت من الصحابة وليست من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن قائلها يحكي صورة فعل رسول الله أخذ بها الشافعي وابو حنيفه ومالك انه من اكل ما مست النار له حق عليه وجعل ما عاما في كل شيء. ولكن احمد رحمه الله قال لا تصدقوا. هناك حديث بخصوص نوع مما مست النار وهو الفساد الجمل. من اكل لحم الجزور فانه عليه ان يتوضا. وقد جاء فيه حديثان احد الحديثين يرويه مسلم واحمد واحدهما يرويه احمد. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم. قال للشيخ قال أنا توضأ من لحوم الإبل. قال نعم. وجاء الحديث الآخر الذي فرد به أحمد توضأ من لحوم الإبل. وفي سؤال الرجل الأول توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت من لحوم الإبل. قال نعم. أنصلي في مراتب الغنم؟ قال نعم. أنصلي في معاصي الإبل؟ قال لا. وهنا أحمد قال لبقية الأئمة هذه أحاديث أو نصوص تأمر بالوضوء من لحم الإبل. وقام النقاش بين أحمد وبين الأئمة الثلاثة أنا توضع من لحوم الإبل أم لا؟ هذا هو محل البحث. إذا رجعنا إلى ما أورده مالك رحمه الله وشمر فيه وجند كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء الراشدين وعن كبار الصحابة رضي الله تعالى في كل ما أورده، هل تعرض للإبل بشيء؟ لا، لم يذكر لحم الإبل، إما كتف شاة وإما لحم أو طعام أو لحم شاة فأكل أولا ثم أكل ثانيا ولم يذكر عن لحم الإبل شيء. هنا نأخذ المسألة من طرف الأخير، علماء الحديث قاطب البخاري ومسلم وداوود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي من علماء الشافعية يرون الوضوء من أكل لحم الإبل عملا بالحديث الصحيح الذي رواه مسلم، أنا توضأ من جلد من الإبل. قال نعم، قالوا هذا حديث صحيح صريح يفرق بين لحم الغنم ولحم الإبل، فمن لحم الغنم قال إن شئت ومن لحم الإبل قال نعم. إذا إن شئت على التخيير ونعم تقول إيش؟ للوجوب استصحابا بالأرض من كل توضأ مما أنضجته النار. بقي النزاع الآن بين فرق الوضوء مما مست النار ولحم الإبل داخل في عموم ما مسته النار. فقال الفقهاء المالكية والشافعية والأحناف، وإن كان النووي رحمه الله يقول لقد جاء عن الشافعي أنه قال إن صح الحديث من الوضوء من لحم الإبل قلت به، وقال النووي قال البيهقي وقد صح الحديث أي من الوضوء الحديث فيه الوضوء من لحم الإبل. فكأن النووي والبيهقي يلزمان الشافعي بالوضوء من لحم الإبل لأنه أفسد ذلك واشترط به واشترطه على صحة الحديث وقد صح. وإذا صح الحديث فلا قول له. طيب الحديث صحيح وهذا صحيح، ولكن من الناحية الصناعية من الناحية الأصولية، لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء هل قال له الوضوء مما مست النار؟ ما قالها، ولكن الصور التي نقلت لنا إنها صور في شاة وسويق وطعام ولحم وخبز وليس فيها التنصيص على خصوص لحم الإبل. إذا قول الصحابي استنتاجا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، هل يحمل على كل ما مست النار أو على قضية الأمرين أي من أمر تلك الشاة التي مست النار؟ هل يحمل على عموم ما مست النار؟ مالك وابو حنيفة والشافعي حملوا على العموم، وأن الصحابة فهموا ما لم نحضره له وفهموا من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان آخر أمره ترك الوضوء مما مست النار وأدخلوا فيه لحم الجزوع اجتهادا. وإذا نظرنا إلى علماء الحديث قاطبة قالوا لا، لو فرض وجاء نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه دع الوضوء مما مست النار، لو فرض وعنده ما لم يأتي لكان القول بالأصول قوله دع الوضوء مما عام وقوله توضأوا من لحم الإبل خاص، فيحمل العام على الخاص ويقول هكذا دعوا الوضوء مما مست النار وتوضأوا من لحم الإبل ليش؟ الإبل. وهكذا بحث هذه المسألة ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن في سنن أبي داود، وبحثها الشوكاني، والشوكاني أضمد وأقال في موضوع الخصوصية، والواقع أنها بعيدة عن الخصوصية، ولكنه ينظر في ذلك ما بين النسخ وبين التفريق وبين الجمع. أما النسخ فلا طريق إليه ولأنه يمكن الجمع، وأما الترجيح فلا حاجة إليه لإمكان الجمع، والجمع هو أن يحمل ترك الوضوء مما مست النار على عمومه، ويبقى توضأ من لحوم الإبل على خصوصه. وهنا أيها الإخوة توكيل، هذا حنبلي وهذا حنفي وهذا مالكي من المغرب وهذا شافعي من مصر ولا السودان، واجتمعوا تقرير وتغذينا من استاذ التدريب محمد كان متوسط، المالكي والشافعي غسل يده وسط التدريب. لو اردنا ان نطمئن لصحه صلاتنا، لو صلى الشافعي امام الحبلي يشك فيها، ولكن يجب ان نعلم ان احمد رحمه الله حينما سئل اذا اكل الشافعي لحم الجزور او المالكي هل تصلي وراءه وهو لا يرى الوضوء من لحم الجزور، فقال كيف لا أصلي خلف مالك ابن أنس ومحمد ابن أنس. وهنا أيها الإخوة نعلم أن لا تعصب ولا خلاف ولا نزاع بين الأئمة رحمه الله فيما سبيله الاجتهاد وموضع خلاف. فأحمد يرى أن الصلاة بغير وضوء بعد لحم الجزور باطلة، ومع ذلك لو صلى شافعي وشبع من لحم الجزور صلي خلفه أحمد، لأن الشافعي حينما يصلي معتقدا صحة الصلاة. وهكذا لا ينبغي أن نجعل من مسألة خلافية نزاعا وخصومة ومشاحة وخرعا. أنا لا أصلي حتى أصح على غير صلاتي أصح، أنا الذي توضأت من لحم الإبل وصلاة الوضوء صحيح وبطلت وضوءكم بلحم الإبل توقف. لا أبدا، كما قال أحمد رحمه الله كيف لا أصلي خلف مالك بن أنس ومحمد بن إدريس. وهم أئمة ويرون صحة الصلاة في غير وضوء من لحم الجزور، فكيف لا أصلي وراءه؟ إذا المسألة الخلافية لا تفرق بين الأمة كما لم تفرق بين الأمة. تجي عندنا كيف تصلي؟ وكأن بعض الناس يتساءل عنها، ما بال لحم الجزور يتوضأ منه؟ وهل هو خاص بلحم الجزور ولا شرب لبن الجزور؟ إذا أكل كبد الجزور، إذا أكل كرشة الجزور، إذا شرب من مرقة الجزور يتوضأ ولا لا؟ هذه خلوها للحنابلة. الحنابلة يختلفون، عندهم أن اللبن يتوضأ منه والكبد والكرش مختلف فيه، لأن العرف عند الناس فرق. لما تأتي الواحد إلى بيت كل واحد يبي يأكل زمان كان هو بده كان هو بده لحم الجمل بريال، واحد شكيت بعد على سوق الجزارين بيقول يا جمل بريال يا جمل بريال، قال يا أخي لازم يكون بريال يعني روح بس، قال يا أخي هذا النحو أدخل النحو عندك أنت ما تفهم، قال ليه؟ قال لو قلت بريالين يحس انه قلت بريالين بريالون يعني من واحد. واحد في فنه اشهر من النحو هذا لم يفهمه الناس، ولا يعرف الحكم، ما يعرف الا عشان ان يعرف عما عندكم، ويريد ان يعرف عما عندكم. فلو اعطيت اعطيت الانسان عيال وكل يوم جيب لي لحم راح جيب لك كبد الجمل تتبلها منه ولا تزعل؟ هل جاءك بلحم الجزر ولا بالكبد؟ والكبد له اسم مستقل واللحم له اسم مستقل. ولذا يختلف الحنابلة في هذا، ولكن الصحيح عندهم الشمول. لما حرم الله لحم الخنزير هل قص منه الكبد ولا حص منه الشحم؟ شمل الجميع. إذا هذه مسألة جزئية عند الحنابلة، والصحيح أنه كلما يتصل بالإبل فيه الوضوء. قضية لماذا يتوضأ بلحم الإبل؟ الجمهور يقولون إنه أمر تعبدي، ومعنى تعبدي سمعنا وأطعنا وهذا الواجب عليه. ولكن لو فتش إنسان وأراد أن يبحث ويفتش ويقلب لوجد العلة. ومعنى العلة موجودة المناسب لطلب الوضوء من لحم الإبل دون لحم الغنم، وهي في علم الحديث وهو علم التغذية مع السنة. السنة بينت لنا حقيقة جنس الإبل لما نهى صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في معاطن الإبل. لماذا؟ هي النجاة أخطأ؟ لأن أبوال الغنم والإبل يؤكل لحمه، وهذا عند من يقول بالطهارة يقول في الجميع ولا يفرق بين بول إبل ولا غنم. لكن الحديث فيه فإن معها شيطان، فإنها خلقت من شيطان، إذن هي قرينة بالشيطان. ويأتي الحديث الآخر أو الأثر الآخر مع أهل الغنم الوديعة والوداعة والسكينة، ومع أهل الإبل إيه؟ إبل والخيلاء. إذن الإبل قرينة الشيطان وتولد الكبر والخيلاء. نأتي إلى خطوة ثانية في باب الغضب. يرشدنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا كان غضبان وقائم يده إذا جذب عنه اتكل، فإذا جذب عنه فليتوضأ. وقال إن الغضب من الشيطان، وقال أصبروه بالناس. ومعلوم عند علماء التغذية أن كل طعام له تأثير على ناكله. هناك النباتيون وهناك اهل اللحوم وهناك اهل الالباب، واللبن فيه كسور والخضروات فيها الياف واللحوم فيها بروتينات، اشياء كثيره كما يقولون. فاذا رجعنا الى هذا الباب، اكل لحم الابل والابل معها شيطان، والغضب له شيطان، الابل غضب والغضب يطفا بالليل بالماء، اذا لحم الابل يطفئ الغضب والغضب يطفا بالماء، فالوضوء من لحم الابل يدفع اثر الشيطان. قد تكون بعيده، قد تكون متكلفه، لكن ولو كانت بعيدة ومتكلفة نستطيع أن نقول إن التشريع للحكم. فإن ظهرت لنا ولو بعيدة وسهلا، إن تظهر لنا فعلى العين مرة. إذا القضية الآن الوضوء، ترك الوضوء مما مست النار، والوضوء من خصوص لحم الإبل. انتهينا إلى أن الأئمة الثلاثة يقولون إيش؟ ترك الوضوء هذا هو الأخير، وأحمد أخذ بالحديث ومعه من؟ علماء الحديث جميعا، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والبيهقي من المتأخرين، وهو شافعي المذهب، حتى قيل لكل محدث فض على الشافعي فض على جميع أتباعه إلا البيهقي، فللبيهقي فض على مذهب الشافعي. والنووي يقول لقد قال الشافعي صح عن الشافعي انه قال اذا صح حديث الوضوء من لحم الابل قلت له، وقد قال البيهقي لقد صح الحديث من طريقين. بعد هذا ان تبكيت امامه الحديث انا اتوضا من لحوم الغنم، قال ان شئت. انا اتوضا من لحوم الابل، قال نعم. وأنا أقول وخاصة في البلاد الحارة. فالله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
الأصول دي من اللي في أصل التعبد. أبو مقام وأبو
مقام يريد أن يردنا إلى دراسة النص، وإن شاء الله الأسبوع الآتي نبدأ فيه. يقول الآن بحث القياس جعل القياس أصلا من أصول التجرية. أصول الأدلة كم؟ أربعة ولا ثمانية؟ أربعة متفق عليها وأربعة مختلف فيها. من الأربعة المتفق عليها عند الجمهور عدم الحق القياس. ويقول الأصل كيف جعلوا القياس مصدر تشريع الكتاب والسنة والإجماع، مع أن موضوع القياس في الأصول ما وجد إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الكتاب قبلناه لأنه عن رسول الله، والسنة قبلناها لأنها سنة رسول الله، والإجماع قبلناه إجماع الصحابة، والقياس من جهة السنة هو متعلق هذا. قل أنا ردنا إلى الأصول نقول نعم، إن الذي دون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو جمع ذات الأصول وتصنيفها في أبواب الرسول والصحابة. أما القياس من حيث هو فهو موجود في الكتاب والسنة، ومن أراد أن توسع في ذلك فليقرأ الملحق في مذكرة ومن الشيخ الأمين رحمه الله تعالى علينا وعليه، ففيها ملحق في إثبات القياس على المرد على ابن حزم. هذا الملحق أخذ من دروس الشيخ رحمه الله تعالى علينا وعليه في هذا المسجد في رمضان، وأخذ من الشريط وضيب وصحح عليه وألحق بالمذكرة إثبات القياس على منكرية. ومن أقوى الأدلة في ذلك قوله تعالى فاعتبروا يا أولي الأبصار، والنصوص الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وكيف يتم الاعتبار؟ الاعتبار من العبور، تقول عبرت النهر وجئت من واد من شط إلى شط آخر. وكذلك القياس، تنظر في الأرض المقيس عليه وتنتقل بالنظر وتعبر إلى المقيس، فترفق بين الأرض والفرع في تحمل الفرع على الأصل وتعبر به إلى الأصل وترفقه به، لأن القياس إلحاق مسقوط بمنقوط به بجامع إلا أو نفي الفارج أو دلالة إلى غير ذلك. ومن ذلك فيه نحن الآن كيف نعتبر من قصص الأمم الماضية؟ إنما قص القرآن علينا لنقصر في حالاتنا وحالاتهم ونقيس ما نحن عليه بما كانوا عليه، فإن كان مطابقا فالخير للخير والشر للشر. وكما جاء عنه صلى الله عليه وسلم لما جاء عمر وقال هل أبصر وقعت بعد ماذا؟ قبلت وأنا صائم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى جامع الوضوء، حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستقابة فقال أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار. وحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وبدت أني قد رأيت إخواننا. فقالوا يا رسول الله ألسنا بإخوانك؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، وأنا طرتهم على الحوض. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من يأتي بعدك من أمتك؟ قال أرأيت لو قال لرجل خيل غر محجلة في خيل دهم أرى يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء وأنا طرتهم على الحوض، فلا يدادن رجال عن حوضي كما يداد البعير الضال أناديهم ألا هلم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول فسوقا فسوقا فسوقا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عن حنبان مولى عثمان بن عفان أن عثمان بن عفان جلس على المقاعد فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصر فدعا بماء فتوضأ ثم قال والله لأحدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثتموه. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها. قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال مالك أراه يريد هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله.
جزاك الله خيرا.
وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه، وإذا استغفر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أسفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أسفار يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أسفار رجليه. ثم كان مشيته إلى المسجد وصلاته نافلة له. وحدثني عن مالك
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة، بعد بيان الوضوء وما يكون منه الوضوء وما يكون به الوضوء من أنواع المياه، جاء مالك رحمه الله تعالى على منهجه في هذا الكتاب المبارك بهذا العنوان جامع الوضوء. وهذا الباب الجامع يأتي به بعد كل مباحث يورد فيه الآثار التي ترتبط بالمبحث الذي قبله من قريب أو بعيد، وكأنه يجمع بين الفقه وبين العقائد وبين المواعظ وبين التوجيه إلى غير ذلك على ما سيرد في هذا الباب إن شاء الله. بدأ هذا الباب الجامع بأنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة. الاستطابة استفعالة من الطيب، والاصطلاح الفقهي يحدد أن المراد بالاستطابة إنما هو الاستجمار، والاستجمار أيضا اصطلاح فقهي يراد به استعمال الحجارة التي بقدر الجمار أي الحجارة الصغيرة في مكان معين، وهو الاستنقاء بعد المجيء أو بعد إتيان الغائط، إنقاء المحل الذي يخرج منه الغائط بالحجارة، يسمى استنجاء، يسمى استجمار، يسمى استطابة، ويكون بالماء ويكون بالحجارة. فمالك يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الاستطابة، قال سمي استجمار باسم الحجارة الصغيرة التي بمعنى الجمار، كما قالوا رمي الجمار في منى من الحجارة الصغيرة، وسميت استطابة لتطيب المحل من أثر ما خرج منه بهذا النوع من الأجرام أو من الحجارة. وقوله صلى الله عليه وسلم أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار، كأنه يقول إنها ميسرة، وكل إنسان خاصة في البر إذا أتى الغائط يتيسر له الحجارة. ومالك يريد أن الثلاثة الحجارة هي أقل ما يقتصر عليه الإنسان، لأنه في باب التهوين من شأنها، فوقف عند الحد الأدنى، لو كان أقل من الثلاثة يجزئ لنزل إليه إمعانا في التهوين والتيسير. وبهذا النص أخذ بعض العلماء أنه لا تصح الاستطابة إلا بجنس الحجارة، والجمهور يقولون الحجارة اسم جنس، واسم الجنس في عند الأصوليين مفهومه مفهوم لقب، ليس له مفهوم مخالفة. أولا يجد أحدكم ثلاثة أحجار أو ثلاثة حجارة، لا يمنع أن يكون غير الحجارة يجزئ أيضا، ولكنه صلى الله عليه وسلم عمد إلى الجنس الميسر. وكما قدمنا مرارا أن اسم الجنس مفهومه مفهوم لقب وليس له مفهوم مخالفة، يعني لا يجوز الاستدلال بهذا الحديث على أن غير الحجارة لا يجزئ، بل الجمهور على أن غير الحجارة فيما يقوم مقامها مجزئ، ويحترزون من بعض الأشياء، وقد أوردنا الكثير منها سابقا، فيجوزون بالأعواد ويجوزون بالخراق ويجوزون بالأوراق أي غير المكتوبة، ويجوزون بغير الطعام وبغير ما هو محترم إلى غير ذلك. والبعض حتى يجوز بالطوب الذي يتفتت، والآخرون وهو الأكثرون على أنه يشترط في الجرم الذي يستطاب به أن يكون متماسكا، لأن المتفتت يترك في مكانه أجزاء منه ولا يزيل ما يراد إزالته. وعلى هذا كان جوابه صلى الله عليه وسلم مشعرا بأنه يشترط في الاستطابة ثلاثة أحجار، ويؤكد على ذلك من يتمسك أيضا بنواحي الأصول، وهي أن الاستطابة بالجمار او الاستجمار بالحجارة انما هي على خلاف الاصل، لان الاصل في ازالة النجاسة انما هو بالماء، ولكنه رخص في الاستطابة بالحجارة تخفيفا او تسهيلا او غير ذلك بمثابة الرخصة، لانه لو وجد جنس هذه النجاسة في غير محلها اي في غير المخرج لا يجزئ في نقائها او طهارتها ان تزيلها بالحجارة، بل يتعين غسلها بالماء. اذا ازالة النجاسة في مخرجها في محلها بالحجارة رخصة لا تتعدى محلها، ولذا قالوا الرخص لا يقاس عليها ولا تتعدى مكانها. اذا
إزالة النجاسة من المخرج رخصة، رخص في إزالتها بالحجارة، لا تجزئ الحجارة في إزالة النجاسة من الثوب ولا من مكان آخر من البدن، إذا الحجارة لا يقاس عليها غيرها. تمسك بعض الناس بذلك، ولكن الجمهور قالوا العدد نعم، لأنه وصف مناسب للحكم، لأن الغرض الاستطابة تطييب المحل لا يكون إلا بعد إنقائه وبعد إزالة النجاسة منه، أي بقدر المستطاع. فما أجزأ من غير الحجارة مما يقوم مقامها فلا بأس. واستدلوا بالنص في قضية استطابته صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك أو في بعض أيامها، حينما أبعد وطلب من المغيرة رضي الله تعالى عنه أن يأتيه بأحجار، فجاءه بحجرين وإيش وغوثة، فأخذ الحجرين وألقى بغوثة وقال ائتني بغيرها فإنها رجز، لم يعلل بأنها ليست بحجر، قال ائتني بغيرها لأنها ليست بحجر للمحافظة على جنس الحجر، ولا ائتني بغيرها لعلة ليست هي الحجرية بعلة أخرى ليست الحجرية. إذا لو جاءه بجرم آخر ليس برجز كان من معقول أن إيش أن يكتفي به ويستعمله. ومن هنا أخذ العلماء أن كل ما في معنى الحجر يجزئ، ما عدا الأمرين اللي نبهنا عليهما العظم والإيش الروس اللي منصوص عليها لأنها رجز من الطاهرات، العظم والإيش الأوراق المكتوب الطعام القصب السن العظم، احنا قلنا العظم ايش تاني ما قرأتم الشرح ليش الاخ لكن اشكلت عليه الحمئة الفحمة، لأنه منصوص عليها بأنها لا تجزئ. ومن هنا أخذ الجمهور بأن مثل الفحمة لا يجزئ، لأن الفحمة متماسكة كالحجر، ولا زي التبشيرة تترك على الجدار تترك في مكانها، يتحول الجزء المباشر للمكان ويبقى وينعزل عنها. فبعضهم يقول لهذا التحلل والتفتت، وبعضهم يقول لا، لها جزئيات وأضلاع حادة ربما تجرح. فالذي يهمنا في ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم هون في أمر الاستطابة بثلاثة أحجار، والجمهور على أن كل ما ساوى الحجر في هذا الباب أنه مجزئ، ولكن يمتنع من ذلك كل محترم. ما هو المحترم؟ الطعام سواء كان طعام الإنسان أو علف الدواب، والعظم وكذلك الفحمة، وثم يأتي بعد ذلك ما فيه خطر على المحل كقصب ولا قزاز ولا شيء من هذا. هذا الذي يبحث فيه في هذا المكان. نعم. فأراد أن يستعمل الورق أو الخرق أو الخزف أو شيء من هذا، هل العدد مطلوب أيضا أم لا؟ إذا كان العدد مطلوب في الأصل الذي هو الحجارة، إذا جئنا بنائب عنه يبقى نزيد عنه شوية كمان يعني. فلا يمكن، فلا يجوز أن نقتصر في غير الحجارة في العدد على ما هو مطلوب في الحجارة، لأن الحجارة هي الأصل، وإذا جئنا بفرع لها لابد أن نتقيد بإيش بهذا العدد. وهل العدد واجب نقف عنده ولا المراد الإنقاء؟ لأنها استطابة، وما دامت استطابة إذا كان ثلاثة لم تقف المحل زدنا ثالث ورابع، ولكن أن يكون وترا، وأن استدمر فليوتر. يقول إذا استنقى المحل بواحد كان عنده إمساك مرة واحدة ولا في شيء، ومنديل واحد ولا خرقة واحدة ولا شيء يجزئ أم لا. المراد الإنقاء بخلاف من يتمسك حرفيا وقل لا بد من الثلاث. والله تعالى أعلم. التقيد بالثلاث مهما كان محل.
فحدثني عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى المقبره فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاجئون. وجدت اني قد رايت اخواننا فقالوا يا رسول الله اليس ان اردنا باخوانك؟ قال بل انتم اصحابي واخواننا الذين لم ياتوا بعد وانا فرطهم على لحوظه. فقالوا يا رسول الله كيف تعرف من ياتي بعدك من امتك؟ قال ارايت لو كان لرجل قيد مغر مقدره في قيد زوج الا يعرف قيده؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فانهم ياتون يوم القيامه غرا مقدرين من المؤمنين وانا تركهم على الحوض فلا يدافن رجال عن حوضي فما يداف بعير الضال الى فيهم الا اذم الا اذم الا اذم. ويقال انهم قد بدلوا بعدك فاقول بزقا بزقا بزقا.
هذا الحديث مما يستوقف كل طالب وكل انسان ليتأمل عدة جوانب. اثر هذا الوضوء الذي يتكرر في كل يوم، وجانب اخر حالة كل إنسان وما هو عليه مع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نأخذ هذا الحديث جملة جملة. بدأ بذهابه صلى الله عليه وسلم الى المقبرة، وكما يقول العلماء المقبرة بتثليف الباء، فتح الباء وضمها وكسرها، والكسر اقل، مقبرة ومقبرة ومقبرة، وهي مواضع القبور. ومواضع القبور المشهورة في المدينة هو البقية، ولهذا البقية من خصائص ما ليس لغيره من مقابر عامة المسلمين. من أهمها أنه أول من تنشق عنهم الأرض يوم القيامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنها ما جاء في الآثار أنه يوجد في الكتب المتقدمة أن اسمها كفتة، تؤخذ بما فيها وتكفت في الجنة، وأسماء عديدة. والذي يهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى أهل البقيع ويسلم عليهم، وجاء في بعض الآثار أتاني جبريل فقال اذهب فسلم على أهل البقيع. ذهب صلى الله عليه وسلم ووقف على المقبرة وقال السلام عليكم آل دار قوم مؤمنين. السلام عليكم آل آل هنا قالوا منصوب على الاختصاص أو المناداة، أي أخصكم آل دار قوم مؤمنين. القوم هم علية الناس، والإيمان إذا أفرد جمع معه الإسلام، فيشمل من كان في مطلق الإسلام ومن كان في ذروة الإيمان. وقوله صلى الله عليه وسلم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أعطيه وإنا، هل الضمير للرسول صلى الله عليه وسلم كما يقال للمتكلم معه غيره أو المعظم نفسه يعني شخصه صلى الله عليه وسلم أو من معه؟ إن شاء الله هنا الاستثناء كما يقال أو التعليق على المشيئة، هل هو للاحقون وإن إن شاء الله إيش بكم لاحقون، هل التعليق هنا مرتبط بكم أو مرتبط لاحقون؟ اللحاق بالموت، وهل في الموت مشيئة واستثناء أو إنك ميت وإنهم ميتون؟ أمر منتهي مفهوم منه. قالوا لم يذكر صلى الله عليه وسلم المشيئة شكا في الموت، ولكن ذكر المشيئة تبركا وعملا بقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وقوم قالوا ذكر المشيئة هنا لبكم لا للحاق، أي بكم في هذا المكان، ويكون تنويها لشأن البقيع بالذات أي بالمدينة بصفة عامة. وقد جاءت الآثار من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها، والحديث من مات بالمدينة كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. والأحاديث في شأن المدينة كما هو في باب الجال كتاب الجامع في آخر الموطأ أحاديث عديدة، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون في عدة مواضع. إذن ونحن وإن إن شاء الله ذكر المشيئة هنا متعلق بالمخاطبين لا متعلق باللحاق، وتعليق على الموت تعليق الموت على المشيئة، أو أنه للأمرين جميعا وذكر ذلك تعليم لنا. وددت أني رأيت إخوانا لنا، وددت أني قد رأيت إخواننا أو إخوانا لنا. هذه الكلمة غيرت الصحابة، كيف وددت لو أن رأيت إخوانا لك؟ وإحنا إيش نكون؟ إنما المؤمن إخوة، لسنا بإخوانك. قوله صلى الله عليه وسلم وددت، الودادة المحبة والتمني، يود صلى الله عليه وسلم ويتطلع لو رأى إخوانا له، كيف يراهم في ذلك الوقت أو فيما بعد؟ نأتي إليها بعد سؤال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم إيش أصحابي وإخواني، ولا وإخواننا وإخواننا. لاحظوا هذه اللفتة يا إخوان، وددت لو رأيت لو قد رأيت إخواننا أو إخواني إيش إخواننا، ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواننا. لم يأتوا بعد. في قوله صلى الله عليه وسلم وددت لو أن قد رأيت، هذا فيه إشعار بمكانة إخوانه الذين يأتون بعد ولا لا؟ نعم، وقد قدمنا الإشارة في ذلك بأنه صلى الله عليه وسلم نوه عمن يأتي بعده يؤمن به ولم يرى عند ويؤمنون بالذين هم بالغيب ويقيمون الصلاة. ولما ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم إيمان الملائكة قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند الله، قالوا إيمان الأنبياء قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم، قالوا إيمان أصحاب الرسل أو إيماننا قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم، قالوا فمن إذن؟ قال الذين يأتون بعدي يرون كتابا بين صحف فيؤمنون به. والآثار والأحاديث في المؤمنين في آخر الأمة أو بعد الرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث متوفرة متعددة. ويهمنا هنا قول الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألسنا بإخوانك، قال أنتم أصحابي، لم يقل لا، لم ينف عنهم الأخوة بل أقرهم عليها وزيادة، أنتم أصحابي يعني جمع لكم الأمران الأخوة والصحبة. ولذا الصحابة لا شك أنهم خير الأمة، خير القرون ايش؟ قرني ثم الذين الى اخره. فالذي لاصحاب رسول الله ليس لاحد بعده. قد تكون هناك بعض الخصوصيات او بعض الاكراميات من ياتي بعدهم، ولكن مهما كان الامر لن يعلو احد على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال انتم اصحابي اي اخواني ولكم منزلة الايش؟ الصحبة. ثم بين الاخوان الذين انفردوا بالاخوة دون الصحبة الذين يأتون من ايش؟ من بعدي، اي يؤمنون بي من بعدي على ما يسمعون، يقرؤون القرآن وتبلغهم السنة وتتناقل اليهم الاثار فيؤمنون بعد ايش؟ من بعدي، فهؤلاء هم اخواني. ومن هنا نستطيع ان نلمس مدى رابطة اخوة الاسلام التي تربط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين سائر المؤمنين الى اخر الدنيا. نعم.
وانا فرطهم على الحول.
قال وددت لو رأيت، نرجع الى الرؤية، وددت لو اني قد رأيت، قد تكون للتحقيق وتكون للحال وتكون للماضي، قد رأيت، قد جاء زيد، ما يقول قد سيأتي زيد لا تأتي معها. وهنا للعلماء مجالات، لو كان المراد بالرؤية يوم القيامة ما يأتي بقد ولا يأتي بالفعل الماضي، وجدت أني قد رأيتم، وجدت أني أراهم، أود أن أراهم، لكن وددت أني قد رأيتهم. هنا يقول بعض العلماء في مجالات أعتقد أنها تحتاج إلى نوع من الشفافية وإلى نوع من الإمعان فيما يتعلق بهذا المقام. كما قال بعضهم ود صلى الله عليه وسلم لو رآهم في ذلك الوقت رؤيا حقا، وإن لم يأتوا بعد لم كله عند الله سواء. والأنبياء إنما يأتيهم العلم من علم من؟ من علم الله. فبقدرة الله سبحانه وتعالى يمكن أن يريه المعدوم موجودا، وتكون في حالة يتجلى الله سبحانه وتعالى لرسوله بما يمكن ان يريه الامة الى اخرها، ثم يعود الى حالته التي هو عليها في حالاته العادية. اعتقد ان هذا فيه عمق او فيه بعد، ولكنهم يستشهدون بصور وبحالات ما عرض عليه صلى الله عليه وسلم من اعمال من اعمار امته. عرضت علي اعمار الامة، ما قالش اعمار اصحابي، الامة. وما ذكر صلى الله عليه وسلم من اشياء لم تأتي بعد، في غزوة الأحزاب حينما استعصت عليهم الصخرة الفدية وضربها الضربات الثلاث وأبرقت، ماذا قال صلى الله عليه وسلم في الأولى؟ الله أكبر فتحت كذا، الله أكبر فتحت كذا، وأخبر عن البصرة وعن بغداد وعن وعن وعن، أخبر عن صنعاء وعن بصرة وعن، هل كانت موجودة في الإسلام؟ لا. أراه الله سبحانه وتعالى تلك، وحتى في بعض أراه قصور بصرة، أراه قصور صنعاء. وهل الإنسان العادي يرى قصور صنعاء من هنا لو حتى نذر الصواعق؟ ما هناك. لكن ما يري الله رسوله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما يريه لبعض الناس الآخرين. وللرسول في هذا مكانات لا يمكن لمخلوق أن يقف فيها أو أن يتكلم فيها بالعقل، لا. أمور اعتقادية ما أثبته الله أو أعطاه الله لرسوله لا يمكن لمخلوق أن يتكلم في ذلك بالعقل. ونحن نعلم قضية الإسراء والمعراج فوق العقل وفوق المادة وفوق التصور الحسي، وقد قدم لها بشق صدره صلى الله عليه وسلم عند البيت وبملئه وملء قلبه نورا وحكمة حتى استطاع أن يخترق الملأ الأعلى دون ما أن يضيمه شيء، لا كما يقولون الآن عامل احتراق من احتكاك من ضغط من إلى آخره، لا وكلا. ووصل إلى سدرة المنتهى ورأى من آيات ربه الكبرى. وبين تعالى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. لو غيره يزيغ البصر ويجن العقل ويختل الشعور، لكن وأعطي ما يثبت شخصيته قبل الرحلة. إذا وددت لو قد رأيت، قالوا يمكن أن تكون تمنى رؤية في الحال رؤية بصر أو رؤية حس يريهم الله سبحانه وتعالى على ما يريد. وقد جاء الحديث حينما نظر في جدار القبلة قبلية المسجد وقدم خطوة وتناول بيده قال تراءت لي الجنة. جدار المسجد وراه بيوت مسكونة او خلا فاضي، اين جاءت الجنة؟ هذا امر غيبي ولا للعقل فيه مجال، والامور الحسية الان لا نريد ان ندخل فيها. ثم تخطى خطوة الى الوراء وقال تراءت لي النار. اين النار؟ لو ان خرم ابرة فتح على الدنيا من النار لاحرقها، كيف لم يحترق الجدار؟ كيف لم يأتي اللهب الى المصلين؟ ما رأوا شيء. فالذي رآه صلى الله عليه وسلم لم يره غيره، بل في الحس كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ليس لأحد. ألم يقل سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهر كما أراكم من أمامي؟ قالها أم لا؟ هل إنسان له أربع عيون؟ هل كان له عينين في ظهره في كفاءة؟ تكون مثلا تشويه الخلقة، ولكن الله أعلم بمراده. إذا وددت لو أني قد رأيت على أي صفة؟ على حقيقة؟ على تمثيل في المخيلة؟ على رؤية يوم القيامة؟ لا. سياق الحديث لو أنه قد رآهم في الدنيا، ويعلم أنهم لم يولدوا ولم يوجدون في الدنيا، وكيف تمنى شيئا مستحيل؟ الله سبحانه وتعالى يري رسوله ما يريد. وهمنا في ذلك التنويه بشأن أولئك الإخوان الذين ربطتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم تلك الأخوة، ثم يقول وأنا فرطهم على الحوض. الفرط يقولون من يسبق القوم عند الماء يهيئ لهم الماء، ولعل من كما يقول من فرط السبحة، يكون فرطة السبحة صدفة حباتها تجري. ومنه الفرط السقط يكون قبل تمام حمله وهو شفيع والديه عند الله. قال وأنا فرطهم على الحوض. مبحث الحوض والإيمان به من أمور العقيدة التي يجب على كل مسلم ان يؤمن بان للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا يرد عليه المؤمنون ويسقيهم من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها ابدا. اسأل الله تعالى ان يريدنا واياكم حوضا وان يسقينا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها ابدا. وهل لكل نبي حوض او هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم؟ هذا موجود عندكم في التحاويل والفريق. وهنا يأتي السؤال العقلي، طيب انت لم ترى اخوانك، واذا انت لم تعرفهم، انت لا تعلم الغيب، كيف تعرف من يأتي بعدك وانت لم ترى؟ انت الان تتمنى لو كنت رأيتهم وتقول انا فرطهم على الحوض، كيف تعرفهم وانت لم تره؟ سألت محل ولا لا؟ نعم. فاجابهم نعم، انهم ارأيتم لو ان لاحدكم خيل ضخم او ضخم ضخم، الادهم الاسود ادهم ليست فيه اشارة لا حمار ولا بياض، او الادهم ما كان من لون واحد لا يوجد فيه ما يخالطه من لون اخر، ارأيت لو ان لاحدكم خيلا غرا محجلة في خيل ضخم ضخم اكان يعرفها؟ هذه صورة كل عربي يعرف، لو ان لاحدكم خيل غرا محجلة، الغر البياض في الجبين والتحجيل الشعر الابيض محل الحز الذي هو القيد بين الحافر والايش والساق، وهذا اجمل وصف في الخيل يعطيها جمال، اذا كانت حمراء او كانت سوداء وكان على الجبين سموه الهلال، وكان على جبين الفرس بين عينيها واعلى بين اذنيها بياضا تسمى غرة، وكذلك البياض عند محل القيد يسمى التحجيل. فاذا كانت هذه الخيل التي فيها غر ومحجلة دخلت مع الاف ومئات وملايين الخيل السوداء التي لا علامة فيها، يمكن ان يخرج خيله منها ولا لا؟ الغر والتحجيل علامة فارقة ولا لا؟ قطعا على مثل. الان بعض الناس يفرز ابنه من ابن غيره بوطة الارض، بل ربما يفرزها بطعمة الحليب، وكما يقولون علم الاثار او القافة معروف عند العرب، فهذه علامة يعرفها العربي والعجم، يعرفها العاقل ونصف العاقل، تبين علامة واضحة. وهنا يأتي القول، ما علاقة الغر والتحجيل بالخيل؟ ضرب المثل من اعلى ضروب البلاغة، ما هي المناسبة بين الخيل الغر المحجلة؟ ما هو وجه الشبه بين الطرفين، بين اخوانه الذين لم يأتوا بعده وبين الخيل الغر المحجلة داخل الخيل البهم الدهمي؟ بين لهم، الى هنا لم يعلموا. قال انهم او بعض ان امتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من اثر الوضوء، وهذه هي مناسبة مجيء هذا الحديث في جامع الوضوء. فيهمنا في هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل اثر الوضوء البياض في الوجه والبياض في الايش؟ الرجلين. لكن هذا بالنسبة للخيل، لبيان الصورة والمشابهة. واتفقوا على ان المراد بالبياض هو النور الذي يجعله الله على اعضاء الوضوء، فالى هنا بين صلى الله عليه وسلم علامة المؤمنين الذين يردون عليه في الحوض وهو لم يرهم ولم يعرفهم، ما هم لا ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا فلان ولا فلان، انما يعرفهم بسيماهم. ما هي سيماهم في ذلك اليوم؟ ها؟ الروح المحجلون من اثر الوضوء. وهل هي خاصة لهذه الامة او ان الامم الاخرى ايضا تكون غرا محجلة؟ السياق يدل على انها خاص، لانها لو لم تكن خاصة لاختلطوا ولا لا؟ وقد جاء في بعض الاثار حينما يبين صلى الله عليه وسلم بان الله يأذن للناس بالسجود او هو اول من يرفع رأسه او اكثرهم او كذا، يقول فانظر من امامي فارى امتي في غرى محجلة، وانظر يساري او يميني فارى امتي غرى محجلة، اي علامة خاصة بهذه الامة تميزها وبها يعرفها عن بقية الامم. الى هنا بشرى كبيرة جدا من اخوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، من نور وغرة وتحجيل من اثر الوضوء. ولكن يأتي بعد ذلك ايش؟ فلا يذادن رجال عن حول. ها؟ اللهم عافنا وعافنا. كما يذاد البعير الضال. انظر الصورة ايضا يا اخوان، اولا كالخيل المحجلة وهنا كالبعير الضال. طب هم ولا لا؟ ولكن قبل الورود على الحوض شيء، وبعد ان يذادوا عن الحوض شيء اخر. فلا يذادن رجال عن حوض كما يذاد البعير الضال. صورة لإبل يرد بها الرعاة إلى الحوض لتسقى، وهناك بعير ضال لا مولى له، كلما أراد أن يرد الحوض ماذا فعلوا به؟ فردوه، وليس له مولى يزود عنه، وليس معه راع يسقيه. وهنا تشتد الخطورة. وجاء هذا الحديث او هذا اللفظ بصيغتين، فلا يذادن بالنفي، وجاء فلا يذادن بالاثبات. اما على الصيغة الاولى الموجودة هنا فكأنه صلى الله عليه وسلم يحذر ويقول احذروا الاسباب التي تجعلكم تذادون عن حولي. لا يذادن رجال، لا يتسبب رجال في ان يذادوا عن حولي. وروايتنا فلا يذادن اخبار بشيء سيقع، وكلاهما يخير، وكلاهما يلتقي عند الصورة الاخيرة بأن هناك رجال سيذادون عن الحوض، سواء كان بصيغة النهي والتحذير أو بصيغة الإخبار عن واقع. فأقول ألا هلم حينما يذاد أولئك كالبعير الضال الذي لا مولى له وكأنه ضائع، فيقول صلى الله عليه وسلم ألا هلم إلي أنا صاحبك، هلم إلي أنت من جماعتي، لأن ذاك البعير الضال معه أيضا هذه العلامة، ولذا يعرفه ألا هلم ألا هلم ثلاث مرات. وهلم اسم نداء بمعنى أقبل، وبعد هذا النداء منه صلى الله عليه وسلم اشفاقا ورأفة ورحمة بالضال لهذا يجاب، وتقول له الملائكة انك لا تدري ماذا احدث بعدك. عند بتناديهم ومشفق عليهم لانهم من امتك وهذه العلامات فيهم، ولكن لا تدري ماذا احدث بعدك. وهنا وقفة يعقل المقارنة فيها علماء الحديث مع تعرض علي أعمال أمتي كل يوم، إن وجدت خيرا حمدت الله، وجدت غير ذلك استغفرت لهم. والحديث فيه مقالات مو مقال واحد، والحديث فيه معارضة مع هذا الحديث. لو كانت تعرض عليه لماذا يقال إنك لا تهدي، وإذا كانت تعرض يوميا ولا شهريا ولا سنويا يكون قد علم. والجواب عن هذا الاعتراض بأن العرض يكون إجمالا لا يكون أي تفصيلا، كما لو أن مدير أعمال مؤسسة ويعرض نتيجة الربح والخسارة في الجملة، ما يقول الصفقة الفلانية ولا المشروع الفلاني ولا فلان الفلاني ولا كذا، لا، إنما يأتيه إجمالي. وصاحب المؤسسة بيطلع على الحساب يوميا لكن مجمل. فبعض يقول العرض إجمالي وليس تفصيلي، والبعير الضال تفصيلي ولا إجمالي؟ تفصيلي. فلا يكون هناك معارضة بين هذا الحديث وذاك إلى غير ذلك من المباحث في هذه النقطة. وهمنا بعد هذا قوله صلى الله عليه وسلم حينما أخبر أنهم غيروا وبدلوا، فيقول فسحقا فسحقا سحقا لمن غير وبدل. سحقا المكان السحيق البعيد، كما يقول بعدا وطردا لمن غير من بعدي وبدل. وهنا نسأل الله السلامة والعافية، يذهب الغر والتحذير عن تلك الإبل الضالة، وهناك تذهب تلك السمة، وهناك يأتي الخوف والخطر. وكما سمعت من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، عمل المقارنة ما بين ما ورد في سورة الحديد وسورة التحريم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم، ايش؟ وبأيمانهم ماذا؟ ها؟ بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات ايش؟ للذين انظرونا نقتبس من نوركم،